الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 بعد 100 من زاد المعاد. قال رحمه الله: وجدت قريش في طلبها وأخذوا معهم القافة، القافة التي تتبع الآثار، حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه. ففي الصحيحين أن أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، ولكن الله سبحانه عما عليهم أمرهما. كان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر ويتسمع ما يقول ما يقال بمكة، ثم يأتيهما بالخبر. فإذا كان السحر سرح مع الناس. قالت عائشة: وجهزناهما أحث الجهاز، وضعنا لهما صفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة، فبذلك لقبت بذات النطاقين. وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بي دونك. قال: نعم، الذي بعثك بالحق. فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل واستبرأ، حتى إذا كان في أعلى ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحرة. فدخل واستبرأ، ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل. هذا حديث ضعيف، مسيري لم يدرك عمر. ومكث بالغار 3 ليال حتى خمدت عنهم نار الطلب، فجاءهما عبد الله بن أريقة بالراحلتين، فارتحل وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وسار الدليل أمامهما، وعين الله تكلأهما، وتأييده يصحبهما، وإسعاده يرحلهما وينزلهما. ولما يأس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهما، فجاء الناس فجد الناس في الطلب، والله غالب على أمره. فلما مروا بحي بني مدلج مصعدين من قديد، بصر بهم رجل من الحي فوقف على الحي وقال: لقد رأيت آنفا بالساحل أسودة ما أراها إلا محمدا وأصحابه. فبطن بالأمر سراقة بن مالك، فأراد أن يكون الظفر له خاصة، وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه. فقال: بل هما فلان وفلان خرج في طلب حاجة لهما. ثم مكث قليلا، ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: أخرجي بالفرس من وراء الخباء، وموعدك وراء الأكمة. ثم أخذ رمحه وخفض عاليه يخط به الأرض حتى ركب فرسه. فلما قرب منهم وسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكثر الالتفات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد رهقنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخط يدا فرسه في الأرض، فقال: قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر لأمره في أديم، وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة. فجاءه بالكتاب فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يوم وفاء وبر. وعرض عليه الزاد والحملان، فقال: لا حاجة لنا به، ولكن عم عنا الطلب. فقال: قد كفيتم. ورجع فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر، وقد كفيتم ما ها هنا. فكان أول النهار جاهدا عليهما، وآخره حارسا لهما. هو الله سبحانه وتعالى الذي إذا أراد أن يدفع دفع، وإذا أراد أن يخذل خذل. قال فصل: ثم مر في مسيره ذلك حتى نزل بخيمة أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة بارزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألها هل عندها شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراء والشاع عازب. وكانت سنة شهباء، يعني مجدبة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: تأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها، وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهط، يعني كأنه كبير، فحلب فيه حتى علته الرغوة، فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها وارتحلوا. فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق عنزا عجافا يتساوكن هزلا، فلما رأى اللبن عجب قال من أين لك هذا والشاه عازب ولا حلوب فيها البيت؟ فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت من حاله كذا وكذا، قال والله إني لا أرى صاحب قريش الذي تطلبه صفيه لي يا أم معبد. قال الظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق أو الخلق لم تعبه ثلجة ولم تزر به صعلة، أبلض الوجه مسفر مشرق والثلج عظم البطن ويرى نحلة أي الدقة والضمر والصلع عظم الرأس، وسيم قسيم في عينه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطح أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر إذا صمت علىه الوقار وإن تكلم علىه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرنا ربعه لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر من أمره ما ذكر، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. هذا الحديث مذكور في البيهقي وغيره من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشمائل. وأصبح صوت مكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل جزى الله رب الناس جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمة أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لو قصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجاوز وسؤددي، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدهم للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاه تشهدي أي تشهد له. قالت أسماء ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات والناس يتبعونه ويسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة. الحديث فيه كلام وبعضهم يثبت القصة من أصلها وبعضهم لا يثبتها والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.